سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك والعبد عبدك، كلنا لك عبد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا التعليق المختصر في جامع العمري في حي العزيزية بالرياض في الثاني من شهر ذي الحجة لعام 35 و400 ألف للهجرة. وهذا اللقاء في التعليق المختصر أيضا على حديث جابر رضي الله عنه في المناسك. وحديث جابر رضي الله عنه رواه الإمام مسلم ولم يخرجه البخاري، وقد رواه غير مسلم ورواه أبو داود كرواية مسلم تماما. وهذا الحديث منسك مستقل وصفة للحج كاملة أو شبه كاملة، وهو مليء بالفوائد، أكتفي بذكر بعضها. وقد ألف فيه عدد كبير من أهل العلم، فقد ألف فيه ابن المنذر وهو من علماء الشافعية، وقد بلغت فوائد كتابه قرابة 150 فائدة، وألف غيره. وممن استنبط منه من الفوائد العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقد استخرج منه 91 فائدة في شرح بلوغ المرام، 91 فائدة من هذا الحديث. وقد عقد له الإمام ابن كثير في البداية والنهاية فصلا وتكلم عن هذا الحديث. والذين ألفوا في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام كان انطلاقهم من هذا الحديث، مثل صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام للعلامة الألباني، وفصل في الحج في منهج السالكين الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي، فقد أخذ نص هذا الحديث، وهو كما تشاهدون وتلاحظون وتسمعون هو منسك مستقل صفة للحج كاملة. وفي هذا الحديث فوائد أستعين بالله عز وجل بذكرها. هذا الحديث من رواية جعفر بن محمد وهو جعفر الصادق، وجعفر الصادق هو من أئمة أهل السنة والجماعة وممن يحبه الشيعة، من أئمة أهل البيت، وهو من العلماء من الفقهاء. يروي جعفر عن أبيه، وأبوه محمد ابن علي ابن الحسين، محمد بن علي هو الباقر، وأما علي بن الحسين فهو زين العابدين المشهور بالعبادة، حفيد الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم وعليهم السلام جميعا. وفي هذا الحديث من الفوائد فضل آل البيت وحب آل البيت للصحابة وقربهم قرب بعضهم من بعض من ناحية العلم ومن ناحية المصاهرة، فقد كان بينهم من الحب والود ما هو مشهور ومعروف. فنعتقد أهل السنة والجماعة أو يعتقد أهل السنة والجماعة فضل آل البيت وحبهم، ونتقرب إلى الله عز وجل بحبهم حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الكلام على كل رجل من هؤلاء الرجال الأفاضل وهؤلاء العلماء الأعلام، جعفر بن محمد وكذلك أبوه ثم جابر بن عبد الله، قد يطول، لكن جابر بن عبد الله وهو الراوي رضي الله عنهما فهو من خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكلهم خيار، لكن من أكثرهم رواية للحديث ومن أكثرهم فقها، وتجدون فقه هذا الصحابي رضي الله عنه في سياقه للحديث، وهذا الحديث يذكر هذه الذكريات بعدما جاوز 80 تقريبا، بعدما جاوز 80، فقد توفي رضي الله عنه في 74 للهجرة، وقد بلغ من العمر 94 سنة، فقد جاوز 80 ثم يذكر هذه الذكريات، وقد دخلوا عليه وقد عمي رضي الله عنه وأرضاه. من فوائد هذا الحديث، دل هذا الحديث على زيارة أهل العلم، وأن الفضل للعالم وصاحب العلم، وليس التقديم لأجل النسب أو للمنصب، وليس التقديم لأجل النسب أو المنصب. فهؤلاء من أئمة آل البيت، وهو علي محمد بن علي الباقر، سمي الباقر لأنه بقر العلم بقرا من سعة علمه رضي الله عنه وعليه السلام، ومع ذلك تتلمذ وأخذ العلم وهو شاب، أخذ العلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ففيه زيارة الطالب للعالم، ولا يكلف العالم أن يأتي للطالب إلا إذا كان من باب الإكرام أو الإضافة والاستضافة. ومن فوائد هذا الحديث استحباب السؤال عن الزائر، فسأل عن القوم، وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن القوم، فقال من القوم لما جاءه وفد عبد القيس في الصحيحين، وكذلك لما جاءه أو مر به ركب بالروحاء قال من القوم، قالوا من أنت، قال أنا رسول الله، هم ذاهبون للحج، هذا في صحيح مسلم. ففيه مشروعية السؤال عن الشخص القادم من هو ليكرم، من باب أنزل الناس منازلهم. ومن فوائد هذا الحديث قال فسأل عن القوم حتى انتهى إليه فقلت أنا محمد بن علي بن حسين، اللي هو نفس محمد بن علي الباقر ابن علي بن الحسين زين العابدين ابن علي بن أبي طالب. ففيه مشروعية يسمي الشخص نفسه ويذكر اسمه واسم أبيه وجده. وأما ذكر الأبي عند الاسم فيذكر بعض أهل العلم أو من يتكلم في مثل هذا يقولون هذا من البر أن يذكر الشخص اسم أبيه، بالذات إذا كان من أهل العلم نفس المتكلم، ليترضى عن أبيه ويترحم عليه ويذكر بالخير، فهذا من البر. وكذلك وجود ابن بين الاسمين، بين الابن وأبيه، ما قال أنا محمد علي حسين، قال أنا محمد بن علي بن حسين. ومن فوائد هذا الحديث أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه صلى بهم لما حضرت الصلاة وكان أعمى، فاختلف العلماء أيهما أفضل، إمامة الأعمى أو المبصر، قيل الأعمى أفضل يقدم، وقيل المبصر، وقيل يستويان، والصواب الثالث، والفضل لقوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. قوله رضي الله عنه مرحبا بك يا ابن أخي فيه مشروعية الترحيب، حيث رحب النبي عليه الصلاة والسلام بالقوم أيضا، قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة لهم وفد عبد القيس، وكذلك رحب بأم هانئ ابنة عمه أخت علي بن أبي طالب. لكن لا يستبدل لفظ السلام بالترحيب فيسلم، أما إذا سلم عليه فيرد ويقول وعليكم السلام مرحبا، ولو زاد أهلا وسهلا ومما تعرف الناس عليه فالأمر مبناه على العرف. ومن فوائد هذا الحديث فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه ما عليه أهل العلم من صحابة وتابعين، ومن يعرف فضل العلم أن يسأل عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهي إشارة لمن أراد أن يحج، ألا تشغل نفسك بالسؤال عن أقوال العلماء، ماذا قال فلان وماذا قال فلان، هم علماء ونقدرهم نحترمهم نشهد الله على حبهم، لكن خذ من حيث أخذ القوم، خذ من النبع الصافي من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكراك حادية، ونعرف لأهل العلم فضلهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج نقل الصحابة كل شيء من حجته، وجابر كما تقرؤون وتسمعون فسر كل شيء وفصل، حتى وقوف النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من عرفة إلى مزدلفة، لما خرج من عرفة إلى مزدلفة وقف وكان مردفا أسامة، وقف يبول عليه الصلاة والسلام في الطريق وتوضأ وضوءا خفيفا، وعند الإمام أحمد في رواية توضأ بماء زمزم، فقال أسامة الصلاة هنا يا رسول الله؟ قال لا، الصلاة أمامك. ما الفائدة من نقل أسامة لهذا الأمر مع أنه ما في تعبد؟ وكذلك نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح حيث تقاسمت قريش على الكفر ونحو ذلك من، وسرعته في محسر كما سيأتي، فمثل هذه التفاصيل تدل على أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم ضبطت وحفظت ولم يترك منها شيء. ولما قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي نقل الصحابة كل شيء في صلاته، لما قال خذوا عني مناسككم نقلوا كل شيء، لما قال توضأوا نحو وضوء من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين، ساق الصحابة كل شيء وفصلوا كل ما نحتاج إليه. فقال أخبرني عن حجة رسول الله، ففيها أن الشخص يبحث عن هدي رسول الله، ماذا فعل، ماذا قال، كيف رمى، كيف طاف، كيف سعى، مع احترامنا لأهل العلم من صحابة وتابعين، والصحابة دلونا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتابعين كذلك والأئمة الأربعة وغيرهم، فكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، فتسأل مباشرة عن فعل رسول الله وقوله اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومن فوائد هذا الحديث فقال بيده فعقد تسعا، قال بيده مع أنه فعل، ففيه إطلاق القول على الفعل، ولو شاء ربك ما فعلوا، مع أنهم قالوا قولا كما في سورة الأنعام. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس بالعاشرة، لم يحج عليه الصلاة والسلام لأن الحج لم يفرض إلا في 9 أو 10، لم يحج عليه الصلاة والسلام، فقد قال بعض أهل العلم أنه فرض الحج في 6 لقوله وأتم الحج والعمرة لله. ينبني على هذا الخلاف متى فرض الحج، ثم لماذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج، ينبني عليه مسألة مشهورة عند أهل العلم، وهي هل الحج على الفور أو على التراخي، يعني هذا ميزة الخلاف أو هذا ثمرة الخلاف. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا في 10، وقد فرض في 9 وهو قول أكثر أهل العلم خلافا للإمام الشافعي رحمه الله، فإنه يرى أن الحج قد فرض في 6، ومع ذلك الشافعية يقولون في الصحيح من مذهبهم، يقولون من أخر الحج ثم مات فهو آثم. طيب كيف يجتمع التراخي مع الإثم؟ مما يدل على أهمية المبادرة والتبكير والفورية والتعجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا في 10، وأما سبب كونه لم يحج في 9 فلأن السنة 9 كان قد انشغل عليه الصلاة والسلام بالوفود استقبال الناس وانشغل بهم، وكثرة من دخل في الإسلام وزاروه وآتوا إليه. السبب الثاني أن مكة لم تكن خالصة للمسلمين، فقد حج المشركون في 9 أو بعضهم، فلم يحج عليه الصلاة والسلام حتى تطهر أو تطهر المشاعر من كل مظاهر الجاهلية والشرك، ولذا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، في حديث أبي هريرة. ومن فوائد هذا الحديث ثم أذن في الناس بالعاشرة، فيه إعلان حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يجتمع الناس عليه. فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله ويعمل مثل عمله، ففيه مشروعية الحج مع العالم أو طالب العلم للتعلم منه والانتفاع والفائدة، فهي من لذائد الدنيا أن يذهب الإنسان في أعظم رحلة في الحياة وأن يرافق عالما أو طالب علم، إن احتجت مسألة سألته، وإن حصل أي شيء من مسائل الصلاة الزكاة معاملات ترد مسائل كثيرة بين الحجاج تجد بحرا تأخذ منه ما شئت. هذه من متع الحياة الدنيا. وإن كان رجلا وإن كان المرافق الحاج رجلا صالحا أيضا تنتفع به بمرافقته بكثرة عبادته وتلاوته ودعائه. فبعض الناس ربما يتأثر بمشاهدة عالم أو طالب علم وهو يدعو أكثر من كثير من المحاضرات. أحد طلبة العلم يقول: كنت سنة من السنوات في عرفة، وكان بجانبي سماحة الشيخ بن باز رحمه الله، كان قريبا منا، والشيخ قد عرض عليه له عجائب في الحج سأذكرها غدا إن شاء الله في محاضرة لي بعنوان أخبار الصالحين في الحج في الرس غدا إن شاء الله، وذكرتها في مناسبة سابقة لكن لا بأس بذكرها استطرادا. فيقول هذا والشيخ رحمه الله: قد عرض عليه مرارا أن يحج بموكب يخصه دون الناس وأن يمشي مع الوفود الرسمية، فقال: لا، بل دعونا نمشي مع الناس، فيكون بين الناس ولا يمشي مع الوفود. وهذه حالته. وقيل له: نبحث لك عن سيارات أمن ورجال أمن يفكون الزحام بين يديك، قال: بل دعونا مع الناس، هي أيام يسيرة. وإذا شكى له بعض الخاصة والمقربين منه قالوا: يا شيخ زحام كثير، ومعنا أناس قد حجوا معك يا شيخ ويركبون السيارات بدون إذن، فقال: تحمل، إنما هي أيام وإن شاء الله تذهب المشقة ويبقى الأجر. فيصبرون على هذه الطريقة ويحج معه في بعض السنوات 800 حاج على حسابه في مخيمه، كلهم يأخذون ما شاءوا من الشيخ من علم وأخلاق وأدب وأكل وشرب مجانا. فأحد طلبة العلم يقول: كان الشيخ بجانبي في عرفة، فكان طيلة الوقت من بعد صلاة العصر مع الظهر مجموعة أول الوقت وهو يدعو إلى غروب الشمس. فيقول: هذا الموقف فعل في قلوبنا ما لا تفعله المحاضرات. ترى يكفيك إذا قرأت هذا الموقف أو شاهدته، يكفي عن كثير من المحاضرات. ومثل ما ذكروا أيضا في سيرة الشيخ ابن جبريل رحمه الله نفس الشيء، يبدأ من الثانية رافعا يديه إلى غروب الشمس ويحرص ألا يتظلل تحت ظل، اقتداء بابن عمر حيث قال لبعض من معه: أضحي لمن أحرمت له، يعني انكشف لمن أحرمت له. ولو أريد أن استطرد: سقوني وقالوا لا تغني، ولو سقوا جبال سليمان ما سقيت لغنتي. مثل هذه الأخبار وهذه الأحوال من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعين وأهل العلم ما يستطيع الشخص أن يتركها أو يتجاوزها إلا بذكر شيء من اللطائف. كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. فالصحابة جاءوا من كل فج عميق ومن أماكن كثيرة لمكة، لكن عددا ليس بالقليل ذهبوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، أتوا إلى المدينة ومشوا معه، فكان عليه الصلاة والسلام تحتهم أو كان عليه المجهر، عرضوا عليه أو عرضوه أو أخذوا منه كل شيء فيما يتعلق بالمناسك. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، والنبي عليه الصلاة والسلام خرج في 25 من ذي القعدة، وذي القعدة كلها صحيحة، خرج في 25، صلى الظهر في مسجده، ثم صلى العصر في ذي الحليفة. وذو الحليفة الميقات المعروف الآن، وتسميتها بيرعى لي خطأ ولا ينسب لعلي رضي الله عنه، والتسميات مؤثرة التسميات مؤثرة، مثل قول بعض الناس حجر إسماعيل ظنا منهم أن إسماعيل عليه السلام قد دفن قرب الكعبة، هذا ليس بصحيح. مثل جبل الرحمة وهو جبل إلال اللي يسمونه جبل الرحمة، التسمية هذه لا تعرف وليس لها أصل، ينبني عليه أن بعض الناس يتمسك ويرتبط بهذا الجبل. بل سألني أحد الأشخاص عن أمه أنه حج بها من زمن قديم قبل انتشار العلم، يقول فكانت ملحة جدا وهي كبيرة بالسن أن تصعد جبل عرفة، لم أذهب بها تعبدا، لم أذهب بها اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا. يقول ما زال في نفسها شيء علي، لماذا لم ما نحج بها وتعب معها واحتسب الأجر وبرها، يقول ما زال في نفسها شيء علي لأني لم أذهب بها وتصعد الجبل ظنا منها أن هذا من السنن. فصلى عليه الصلاة والسلام الظهر بمسجده أربعا، وفي ذي الحليفة ركعتين. طيب متى تحرك من ذي الحليفة؟ متى مشى؟ جلس إلى الغد، إلى الغد الظهر يوما كاملا. والحكمة من ذلك حتى يجتمع الصحابة رضي الله عنهم وحتى يلحق به من سمع بالخبر فيصلون إليه في ذي الحليفة ثم يمشون معه. فولدت أسماء بنت عميس، أسماء كانت زوجة جعفر ثم تزوجها أبو بكر وولدت له محمد ابن أبي بكر في الميقات، ثم لما مات عنها تزوجها علي رضي الله عنه. ولادة أسماء رضي الله عنها دليل على حرصها رضي الله عنها على الحج والإتيان به وعدم التساهل به، والصحابة فهموا أن الحج على الفورية والمبادرة وعدم التأخر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ خرجت وهي حامل ويغلب على الظن ولادتها في الحج، ومع ذلك ما تركت هذا الأمر بل بادرت له رضي الله عنها وأرضاها. فأرسلت إلى رسول الله كيف أصنع؟ هي لم تسأل رسول الله مباشرة، إنما سألت أبا بكر زوجها يسأل لها رسول الله، كما رواه النسائي ومالك في الموطأ، ففيه جواز أن توكل المرأة من يسأل عنها إذا كانت تستحي، أو يوكل الرجل من يسأل عنه إذا كان يستحي، مثل ما وكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه المقداد بن الأسود وغيره أن يسألوا رسول الله عن مسألة من مسائل الطهارة، لما قال كنت رجلا مذاء، الحديث مشهور. من فوائد هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام اغتسلي، دل على مشروعية الاغتسال للنفساء، ومثله الحائض. وهذا الاغتسال مع أنها لا تنتفع منه لن تأتي بطواف ولن تصلي، لكن تغتسل وتلبي، هذا بخلاف ما عليه بعض الناس أنهم يمنعون المرأة إذا أتاها العذر من الدخول في النسك والتلبية. فالصواب أن تلبي وتعمل جميع أعمال الحجاج إلا الطواف بالبيت، كما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، اغتسلي واستثفري يعني تلجمي وتحفظي عن نزول الدم، واستثفري بثوب وأحرمي. ومن فوائد هذا الحديث قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء. صلاته عليه الصلاة والسلام في المسجد يعني مسجد ذي الحليفة، وكان مسجدا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تهدم وهجر صار مجرد ميقات ثم بني فيما بعد، ثم ركب القصواء، قيل القصواء وقيل العظباء، هي ناقة للنبي عليه الصلاة والسلام، سميت القصواء لأنها تأتي بأقصى سرعتها يعني من أحسن النوق سرعة. ففيه استحباب تسمية ما يخص الشخص من الدواب، ومن ذلك السيارات كما يقول بعض أهل العلم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد كم صلى؟ ركعتين. ففيه دليل على أن الشخص إذا أراد السفر من حين أن يفارق البنيان يبدأ بالقصر، بخلاف ما يفهمه بعض الناس أنه متى يبدأ بالقصر؟ بعد تجاوز 80 كيلومتر، وهذا خطأ. فإذا كان الإنسان يريد السفر وتجاوز البنيان، إذا فارق عامر قريته كما يقول الفقهاء، يبدأ بأحكام السفر ولو نزل في أول محطة بعد خروجه من بلده، ما دام أو ما كان قد فارق البنيان فيحكم له بأنه قد سافر. وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، والرجوع مثل. فقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافته كان إذا قدم للكوفة وهو يرى بيوت الكوفة يقف ويصلي قصرا وجمعا، أو جمع قصر، قصر وجمع، ثم يدخل للكوفة. ومن فوائد هذا الحديث قال: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، اختلف الصحابة رضي الله عنهم متى لبى، فقيل لبى من المسجد لما صلى الفريضة وكان قد لبس، يعني لم يصلي إلا وقد لبس الإحرام لبى، وقيل لبى لما ركب ناقته وقامت به نهضت به، وقيل لما مشى، وقيل لما مشى واستوت به على البيداء. والبيداء أرض ملساء، أرض قريبة من الخارج من إلى مكة من ذي الحليفة، سمى البيداء أرض ملساء. قيل لما مشى وتحرك قليلا من الميقات. فكل واحد من الصحابة روى أو ذكر ما رأى، روى ما رأى، ولا اختلاف بينهم رضي الله عنهم، فالأمر واسع. لكن يرى بعض أهل العلم أن الأولى أن لا يحرم الشخص إلا وقد ركب السيارة، لأنه قد ينسى الطيب أو شيء، ينسى شيئا يخصه في الإحرام مما يحتاج إليه. قال: نظرت إلى مد بصري، مد ومدى بصري كلاهما صحيح، لكن اللفظ مد بصري بين يديه من راكب وماش. دل هذا الحديث على مشروعية المشي والركوب في الحج، أيها أفضل، الركوب والمشي؟ قيل الأفضل الركوب حتى يكون نشيط في أداء المناسك. وقد حج الإمام أحمد ماشيا مرتين، وحج غيره ماشيا، فقيل الركوب أفضل لأنه يأتي نشيط، وقيل ماشي لأنه قدم في القرآن: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني راجلين ماشين، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يعني وعلى كل بعير ضامر هزيل من التعب والمشقة. فيقولون هذا التقديم دل على التفضيل، رجالا وعلى كل ضامر، قدم الماشين على الركاب مثل محلقين رؤوسكم ومقصرين، هذا على قول بعض أهل العلم. والصواب أن الأفضل هو الأخف للإنسان، قد يكون المشي في حقه أفضل. بعض الناس يأتي بالمناسك جميعا مشيا، من منى إلى عرفة، من عرفة إلى مزدلفة، ثم إلى الحرم طواف وسعي، ثم يرجع إلى مكانه، ولا يرتاح أن ينحبس ولو قليلا في الحافلات والسيارات، ما يحتمل، تسوء أخلاقه. لكن بالمشي يذكر الله، يقرأ القرآن، هو أفضل في حقه، هو وشأنه. ويفعل ذلك بعض العلماء وبعض الصالحين، أحد كبار العلماء من الموجودين الآن يحج ماشيا، يقضي المناسك ماشيا وحده. وقد بالمناسبة الشيخ بن جبريل رحمه الله حج بأخويه الصغيرين 1407، فضاعوا عن الحملة، وكان مع الشيخ 10 ريالات فقط من عرفة إلى مزدلفة إلى منى، مشى بهما، مع أن الشيخ لو أخبر أي ناس، أو قبل الحملات يعني، لو أخبر أي ناس ولا عرف بنفسه لأي جهة علمية ولا أمنية ولا، كان يحمل، ومع ذلك لم يطلب من الناس شيئا، ومشى حتى نهاية المناسك ورجع إلى مقرهم في منى. فعلى كل يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فقدم الراجل، هذا سبب التقديم، قدم الماشي لئلا يحتقر، وأخر الراكب لئلا يتفاخر، مثل قول الله عز وجل: فمنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ومنهم فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ولها نظائر في القرآن أنه يقدم الأقل والأضعف حتى لا يحتقر. ومن فوائد هذا الحديث قال: ورسول الله بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وتفسيره. هذا من معاني التأويل عند الصحابة وعند العرب، أنه يطلق على التفسير تأويل، وما عمل من شيء عملنا به استفاد من ذلك الصحابة إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، فهو إذا رأى شيئا وأقره أخذوا به، ما عمل به عملوا به. فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر القرآن ليس بالألفاظ لفظ لفظ، إنما فسر القرآن بقوله وبفعله وإقراره وسيرته وسنته. هذا هو تفسير القرآن: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. طيب، هل الرسول بين أم لم يبين؟ بين بيانا كاملا كما سيأتي في خطبة هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث يقول: فأهل بالتوحيد الإهلاله ورفع الصوت، رفع الصوت بالشيء. ومنه سمي الهلال هلالا، لأن الشخص إذا أو إذا ترأوا الهلال ورآه شخص يرفع صوته مخبرا، فسمي أي رفع صوت إهلال، وما أهل به لغير الله، وما أهل لغير الله به. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا استهل المولود صارخا فقد ورث. أهل بالتوحيد يعني رفع صوته بالتوحيد، وسمى هذه التلبية توحيدا، وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تجمع بين أنواع التوحيد الثلاثة، ففيها توحيد الربوبية، وفيها توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وفيها إثبات المنة لله تعالى علينا، حيث قال: إن الحمد والنعمة لك. فليس لنا منة على الله تعالى أن أتينا بإحرام، ولا أتينا من بلد بعيد، ولا رمينا الجمار، هذا كله فضل من الله علينا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وسماه توحيدا هنا لعلم جابر رضي الله عنه بأهمية التوحيد وفضله، وارتباط الناس أو أهمية ارتباط الناس به، ومخالفة للمشركين. فقد كان المشركون يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك، إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك. هذا تناقض، يعني لا إله إلا أنت إلا شخص معك، هذا تناقض يعود على اللفظ بالنقض، فهي تلبية شركية. فالنبي عليه الصلاة والسلام خالفهم، وكما سيأتي من مخالفته صلى الله عليه وسلم مرارا للمشركين وأهل الجاهلية. وأهل الناس بهذا الذين يهلون به، وهو لفظ لبيك اللهم لبيك، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله تلبيته. فالرسول عليه الصلاة والسلام استمر بالتلبية بهذا اللفظ ولم يزد عليها. ومن عرف اللفظ والمعنى وتأمل وتذكر نعمة الله عليه ومنة الله عليه لا يمل من مثل هذا اللفظ. والتلبية لها معنى عظيم، أصلها من ألب بالمكان، يعني لزمه، فأنا يا ربي ملازما طاعتك. أو يقال: امرأة اللبة يعني محبة لزوجها، فأنا يا ربي محب لك. هذا من معاني التلبية، فهي اللزوم واستمرار الطاعة والمحبة، هذه من معاني التلبية. وقد فصلها بكلام رائع الإمام ابن القيم في تهذيب السنن: وأهل الناس بهذا الذين يهلون به، قالوا ذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام التزم بهذه التلبية، والصحابة كانوا يزيدون، وكان يسمعهم ويقرهم، فزادوا، فكان ابن عمر يقول: لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغبة إليك والعمل. وكذلك كان يقول أنس: لبيك حقا حقا، تعبدا ورقا. فمن زاد فلا بأس، لو قلت: لبيك يا ربي أنا جئتك، لبيك يا ربي أنا فقير إليك، لبي بما شئت، ما دام اللفظ
جائز ويحتمله وليس فيه اعتراض على الله أو مخالفة شرعية فلا بأس. وهذا هو إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. كيف ما يعرفون العمرة وهم صحابة؟ كيف لا يعرفون العمرة وهم صحابة؟ هم يعرفون العمرة، وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر قبل ذلك، غير العمرة التي في القران هنا في الحج. لكن لسنا نعرف العمرة في أشهر الحج أو مع الحج، وهي عادة كانت معروفة عند أهل الجاهلية، فيرون أن من أفجر الفجور العمرة في أشهر الحج أو العمرة مع الحج، فيرون أن الحج يفرد والعمرة يؤتى بها خلال العام. هذه طريقتهم. لسنا نعرف العمرة، أي أنها مما يفعل مع الحج. حتى أتينا البيت، حتى إذا أتينا البيت انتقل رضي الله عنه من التلبية ومن الميقات مباشرة إلى البيت، قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن. متى يقطع التلبية الحاج والمعتمر؟ قيل يقطع التلبية عند دخول حدود الحرم، وقيل عند رؤية مساكن مكة، وقيل عند رؤية الكعبة، وقيل عند البدء بالطواف. هذه أقوال أهل العلم متى يقطع التلبية، لأنه سيبدأ بلفظ آخر وهو البدء بالطواف مع التكبير. حتى إذا أتينا البيت، ولم يقل عليه الصلاة والسلام شيئا عند دخول البيت، سواء كان مصور أو غير مصور، فالمسجد له حدوده قطعا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما المسعى فهو خارج، فيكون قد قال عليه الصلاة والسلام مثل ما يقول أي دعاء لأي مسجد. وأما قول اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام، فهذا لا يصح مرفوعا، بل هو من قول عمر رضي الله عنه من فعله، من قوله وفعله، وقد رواه سعيد بن مسيب. فقد كان عمر إذا دخل إلى الحرم ورأى الكعبة قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، قيل يكبر مثل الصلاة. وهل يدعو أو لا يدعو احتمال، هذا بالنسبة لفعل عمر، وسنده صحيح عنه رضي الله عنه. قال: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن. الركن إذا أطلق فالمراد به الحجر الأسود، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بالطواف ولم يقدم عليه شيئا، فرمل 3 ومشى 4. الرمل هو السرعة في المشي دون الهرولة، قطعا دون الركض، ركض ثم هرولة ثم إيضاع، ليس البر بالإيضاع كما جاء في الحديث، ومنه الخبب ومنه الرمل، هي أحوال للمشي عند العرب يعرفونها، لكن ما التفريق الدقيق لها يصعب. فالنبي عليه الصلاة والسلام رمل 3 ومشى 4، والرمل في الطواف أخف سرعة من السعي الشديد في المسعى بين العالمين الأخضرين. هذا من الفروق بين الطواف والسعي فيما يتعلق بالمشي السريع. فرمل 3 ومشى 4، وهذه من السنن في الطواف، ولا يكون إلا بطواف القدوم أو في طواف القدوم، ولا يكون في أي طواف، حتى لو كنت محرم. متى محرم؟ في طواف الإفاضة، تنتهي من عرفة وتأتي مباشرة للطواف الإفاضة، لا ترمل. الرمل يكون في طواف القدوم وهو طواف السنة، أو طواف المعتمر وهو طواف الركن، معتمر أو المتمتع وله عمرة. والمشي هذا السريع هو إثبات أو استمرار لفعل منه عليه الصلاة والسلام في عمرة القضية إغاظة للمشركين. طيب انتهت العلة، يعني زال المشركون انتهوا، لكن استمر هذا من باب إثبات النعمة، مثل قصر الصلاة. أصلا ما كانت تقصر الصلاة إلا في الخوف في السفر، فلما زال الخوف فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فزال الخوف وبقي السفر، فاستمرت نعمة الله علينا، فاللهم لك الحمد على هذا الفضل. يقول: لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا انتهى من الطواف. وأما ما يقول في الطواف وما يقال فيه فيطول يعني الكلام والتفصيل، فهي سبعة أشواط ولا ينقص منها شيئا، وهذا قول أكثر أهل العلم. ومن أنقص شبرا يقينا أنه أنقصه لا يصح طوافه، ويجعل البيت عن يساره باتفاق أهل العلم، وليطوفوا بالبيت العتيق لعموم، وليطوفوا بالبيت العتيق ولهذا الإجمال. ولم يذكر جابر رضي الله عنه أن رسول الله توضأ، فاختلف العلماء في الوضوء هل يكون شرط أو واجب للطواف أو مجرد سنة. والصواب أنه سنة، لأنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر أصحابه به. وأقل ما قيل أنه حج مع النبي عليه الصلاة والسلام 90,000، 90,000 كلهم قربوا منه، هل كلهم على وضوء واحد من الميقات؟ ما يكون قطعا، لأنهم استمروا قرابة 8 أيام في الطريق. فهل توضأوا قبل الدخول أو توضأوا قبل الطواف؟ لم يذكر، هذا مسكوت عنه، فالأمر واسع. الأصل أن يتوضأ الإنسان سنة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو ضاق به الوقت في طواف الإفاضة أو الوداع أو أحدث أثناء الطواف ربما يعفى في وقت الزحام دون غيره. ومن فوائد الحديث ثم نفذ إلى مقام إبراهيم، لما انتهى نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى. وهذا الأمر منه عليه الصلاة والسلام من باب التعليم لا التعبد، من باب التعليم لا التعبد، فهو لم يجعل الصحابة يقولون ذلك معه كما يفعل بعض المطوفين، إنما هو منه تعليم. وفي رواية عند النسائي فرفع بها صوته يعلم الناس، هكذا الرواية، فهو من باب التعليم وليس من باب التعبد. يعني لو ذهبت وحدك أو كان معك أناس يعرفون الأحكام ما تقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كذلك لم يستعذ عليه الصلاة والسلام، لم يستعذ كما يفعل بعض الوعاظ والخطباء والفضلاء، لم يستعذ عند الاستدلال بالآية فقرأ كذا. ولاحظوا جميع الأحاديث التي فيها فقرأ كذا، اقرأوا إن شئتم، ليس فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين، هذا لا يوجد، وابحثوا في الروايات إن شئتم. فجعل المقام بينه وبين البيت. مقام إبراهيم اختلف العلماء هل هو كان لصيق بالكعبة أو في محله الآن الموجود، فيه خلاف مهم ينبني عليه، هل يرد عن مكانه الموجود اقتداء بعمر أو هو مكانه الموجود فهو منصوص عليه لا يحتمل أن يغير مكانه، خلاف واسع بين أهل العلم لقوله ثم نفذ إلى مقام إبراهيم، نفذ ومعه الناس، ينفذ إليه هل هو لصيق بالكعبة أو نفذ إليه لمكانه الموجود، محتمل هذا وهذا. فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول ولا أعلمه، اللي هو جعفر بن محمد ينقل عن أبيه رضي الله عنهما ولا أعلمه إلا ذكره إلا عن رسول الله، كان يقرأ في الركعتين يقوله الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وهاتان السورتان، سورة الإخلاص، سورة التوحيد والبراءة من المشركين، وهي مؤثرة بالذات قوله الله أحد، تؤثر بالنصارى إذا ترجمت لهم، وقد أسلم عدد ليس بالقليل بسبب ترجمة قوله الله أحد لهم. فليكن منطلق الداعية عند الترجمة منطلقه هذه السورة بشرح معانيها لهم. يقول رحمه الله ورضي عنه بالنسبة لقراءة هاتين السورتين، السنة أن تكون ركعتان قصيرتان، وأن يقرأ هاتين السورتين القصيرتين، وأن لا يزيد بالركعات ولا بالصفة ولا بالدعاء بعدها ولا قبلها. ثم رجع إلى الركن فاستلمه، رجوعه إلى الركن إلى الحجر استلامه من غير تقبيل، وهذا في طواف القدوم فقط وليس في أي طواف، يعني ما يكون استلام بعد الركعتين إلا في طواف القدوم. لأنه ما فعله عليه الصلاة والسلام في باقي أطوفته ثم خرج من الباب إلى الصفا. كان فيها أبواب للحرم من المطاف تخرج عن الحرم وتخرج إلى المسعى، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، قرأها هكذا والظاهر أنها لم تكمل أو لم يكملها وهي من باب التعليم وليس التعبد. قال أبدأ بما بدأ الله به، هو يخبر عن نفسه أنه يبدأ بما بدأ الله به، ففيه تقديم ما قدمه الله، فالله تعالى قدم الصفا على المروة وهذا هو المشروع. فلو أن الشخص بدأ بالمروة ايش يكون سعيه؟ الشوط هذا باطل، فيأتي بشوط بعده. فبدأ بالصفا فرقي عليه، رقي مثل تعب مبرقى، رقي عليه، ارتفع حتى شاهد البيت، شاهد البيت، وهذا من الشيء المشروع من السنن، وهذا خاص بالرجال دون النساء، فالنساء ليس عليهن رمل ولا سعي شديد في المسعى ولا صعود على الصفا، وليس على النساء حلق، إنما لهن التقصير كما هو معلوم. فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال اللفظ الموجود بين أيديكم، فهو قال اللفظ رفع يديه، مجموع الروايات غير حديث جابر، رفع يديه قال هذا اللفظ ثم رفع يديه ودعا ثم أنزل يديه، فيكون ذكر ثم دعاء ثم قال هذا الذكر اللي هو صار في المنتصف ثم دعا ثم قال الذكر، فيكون ثلاثة أذكار بينهما أو بينها أدعية في أوله وآخره، هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وبعد الذكر الأول وقبل الأخير بينهما دعاء، فيكون المجموع خمس. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ودل هذا الحديث على جواز السجع في الدعاء غير المتكلف، أنجز وعده، نصر عبده، هزم الأحزاب وحده، غير متكلف، بخلاف ما يفعله بعض الأئمة في التراويح وبعض الداعين يحرص أن يأتي بكلام طويل جدا مرتب على السجع المتكلف. هذا قد يحسن في درس في اللغة العربية، في البلاغة، في مسابقة، في الخطابة ممكن، لكن أن يكون في صلاة التراويح وفي الدعاء وفي وقت التضرع أن يأتي الشخص بأسجاع متتابعة وجمل طويلة وكثيرة جدا كأنه في شعر، هذا قد يكون فيه شيء من التكلف والبعد عن التضرع. فقد نادى زكريا عليه السلام ربه نداء خفيا، يقول ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات فصلته قبل قليل، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه، وليس في أشواط الطواف ولا السعي أي ذكر إلا بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبعض الناس يزيد وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار، أو يكون عندهم كتيبات، وهذا كله مما لا يشرع ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس مسكين محروم ما يعرف يقول رب اغفر لي، يا رب الجنة، يا رب أعذني من النار، يا رب أعتق رقبتي من النار، بعضهم مسكين كانوا معقود اللسان ما يعرف يقول يا ربي رحمتك، فيستأجرون مطوفين أو يشتري كتاب من الميقات، يشتري بعض الكتب بمبلغ وقدره ولا يدري عن صحة ما في الكتاب ولا قراءته ولا يعرف كيف يقرأ. وربما بعد نهاية الدرس أذكر لكم بعض اللطائف مما لا يحسن ذكره في التسجيل حتى ما أخرج عن مقصودي. فلا يوجد دعاء إلا ما ورد بين الركن والحجر، وكذلك لا يوجد دعاء في المسعى أبدا إلا على رأس الصفا رأس المروة، هذا الذي ورد، ودعاء طويل لم يذكر منه شيء. وكذلك بين العلمين كان ابن مسعود يقول رضي الله عنه رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، هذا الذي ورد والله أعلم. ومن فوائد الحديث يقول حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طواف على المروة قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت. انتهى عليه الصلاة والسلام من السعي، انتهى من السعي سبعا، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. ومن قال أن من الصفا إلى المروة إلى الصفا يعد شوطا فيكون المجموع 14، فهذا قول شاذ ومخالف، وإن قال به بعض أهل العلم عفى الله عنهم، ويعمله بعض العوام خطأ. لما انتهى عليه الصلاة والسلام من السعي قال لأصحابه لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سوق الهدي، فيه جواز لفظ قول لو في الندم على الطاعات أو الرغبة بفعل الطاعة. قال وجعلتها عمرة، تمنى أنه عليه الصلاة والسلام لم يشق على أصحابه، أو أن يكون قد أتى بعمرة، أتى بعمرة قبل الحج فيكون متمتعا، لكن الذي منعه من التمتع وجود الهدي معه، وكان قد أرسل الهدي وقلد الهدي وأرسله قبل أن يتحرك من المدينة. فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة، يعني من كان مفردا فليحل وليجعلها عمرة، أو من كان قارنا وليس معه هدي فليجعلها عمرة. واختلف العلماء أي الأنساك أفضل، هذا خلاف قد يطول لكن أختصره سريعا، بأن الله تعالى اختار لرسوله القران، والأفضل التمتع، وقيل الأفضل يختلف على بحسب كل شخص، إن ساق الهدي أو لم يسق الهدي، هل كان هل الشخص يعتمر أثناء العام أو لا يعتمر، أيضا هذا رأي معتبر، وهو قول أبي بكر وعمر واختيار ابن تيمية. فكل يعني نسك من الأنساك يفضله أحد من أهل العلم. جاء الوقت أذان دولة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال عليه الصلاة والسلام لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسوق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. مر الكلام على لفظ لو، وخلاف العلماء أي الأنساك الثلاثة أفضل، فقام سراقة بن جعشم هو ابن مالك الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة أو يوم الهجرة، وقد أسلم رضي الله عنه، وسأل رسول الله هل لعامنا هذا أم لأبد الأبد، فشبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين، دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، بل لأبد أبد، دخلت العمرة في الحج، قيل أعمالها كالحج، قيل العمرة هي الحج الأصغر، وقيل إن العمرة إذا دخلت في الحج مثل القران يأتي الإنسان بنسك واحد ويكسب أجرين، اللي هو صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة كما في الصحيحين. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب علي للإتيان بالصدقات للإمام وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من جباة الصدقات، واليمن كل ما كان من الركن اليماني يسمى يمن، فهو لم يذهب الله أعلم لليمن المعروف الآن، لكن في بعض مخاليف اليمن أو بعض مناطق اليمن، لأن معاذا كان في اليمن وأبا موسى كان في اليمن وكذلك عليا كان في اليمن. فقدم ببدن النبي، هو اشتراها بمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست من إبل الصدقة، فهو أتى بإبل الصدقة وأتى بإبل خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، ففيه مشروعية التكثير من الهدي. وأما حالنا فالعكس، نضخم الأضاحي نكبرها نكثرها، تضخيمها ربما مقبول لكن تكثير العدد، وبالمقابل نقلل الهدي، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام يكثر من الهدي وينوعه، ضحى عن نسائه بالبقر يعني أهدى عن نسائه البقر وأرسل الغنم وأهدى الإبل 100 من الإبل، لكن الأضحية ضحى بكبش، وفي حديث آخر ضحى بكبشين، هذا الموجود فقط، ولم يكثر عليه الصلاة والسلام. فحالنا العكس، يتهرب البعض، يكون مقتدر ماديا ويتهرب من حج التمتع إلى الإفراد حتى لا يدفع مال الهدي. وفي الأضاحي يتنافسون على كثرتها أو من يكثر، أو البيت الواحد ربما تجدون فيه 20 أضحية، كل أفراد البيت لهم أضاحي، هذا فعل طيب لا بأس، لكن ليس هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. كل أفراد البيت لهم أضاحي ويضحون عن جميع موتاهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش عنه وعن أهل بيته ومن لم يضحي من أمته. من فوائد هذا الحديث، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن أحل، علي بن أبي طالب استغرب وتعجب من حل فاطمة، كيف أحرمت وحلت؟ هو لم يعلم أنهم أمروا بالتحلل إلى التمتع ممن لم يسرق الهدي، فأنكر ذلك عليها، فقال أو قال فكان علي يقول وهو بالعراق: فذهبت إلى رسول الله محرشا، يعني ذهب إلى رسول الله يريد منه أن ينكر على فاطمة، لم يعلم أنهم أمروا جميعا بالإحلال إلا من كان معه هدي، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحل، وعائشة لم تحل لأنها أدخلت تركت العمرة ما تستطيع بسبب العذر فجعلته حجا. وبالنسبة لعلي قال: أهللت بما هل بها رسول الله، وهذا من الفقه والحكمة منه، فهو قاضي وعالم وذكي رضي الله عنه، فقال أهللت، أو قال: فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت. فالرسول عليه الصلاة والسلام صدق فاطمة وأقر عليه على أنكاره، لأنه أنكر شيء ظنه صحيحا. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم أني أهل بما أهل به رسول الله. فدل هذا على جواز أن يقول الشخص: أهللت بما أهل به فلان، إذا كان سيقابله قبل الطواف، قبل طواف القدوم، ثم يبين ما هو، هل هو قران إفراد إلى آخره. هذا بالنسبة لكلام عام، وقال بعض أهل العلم هذا خاص بزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، لأنهم ما كانوا يعلمون تفاصيل الأحكام إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث، والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، علي كان قد أتى ببعض الهدي، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أرسل الهدي قبله من المدينة بعض الهدي، والمجموع 100، فحل الناس كلهم وقصروا. دل هذا على مشروعية التقصير للمتمتع، إذا انتهى المتمتع من العمرة يقصر، هذا أفضل من الحلق، حتى يترك أعظم الأمرين اللي هو الحلق أحسن من التقصير، يترك أعظم الأمرين لأعظم النسكين. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي، يعني لم يحلوا، فلما كان يوم التروية، انتقل الآن لمسألة الحج، متى يحرم من أراد الحج؟ الجواب هنا: يوم التروية يحرم من أي مكان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد نزل بالأبطح، وهو مكان ليس في ميناء، إنما الآن في مكة، أرض فيحاء واسعة، ويعني أخف عليهم من الجبال والحصى، أرض دمثة قليلا ومناسبة لهم، فنزلوا فيها، جلس فيها عليه الصلاة والسلام 4 ليالي. يقول: فلما كان يوم التروية، كل يوم من أيام الحج له اسم، يوم التروية وبعده يوم عرفة، ثم يوم العيد، يوم الحج الأكبر، ثم يوم النفر، ثم يوم القرة اللي هو يوم 11، جميع الحجاج قد جلسوا في منى، ثم يوم النفر الأول، ثم يوم النفر الثاني، هذه وتسمى أيام التشريق. فكل اسم من أيام الحج، أو كل يوم من أيام الحج له اسم، والأعمال والمشاعر والشعائر، وهذا من تضخيم وتفخيم الشريعة لهذه الشعيرة المباركة، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن فوائد هذا الحديث، يقول: توجهوا إلى منى، فالنبي صلى الله عليه وسلم محرم في الأبطح وتوجه إلى منى، قال: فأهلوا بالحج. فالإنسان يحرم من محله في مكة ولا العزيزية ولا أي جهة هو فيها، والذهاب يوم التروية لمنى والبقاء بها ليلة إلى ليلة عرفة سنة وليس بواجب، ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يوم عرفة، كله في منى، كل صلاة وحدها قصرا. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، هذا فجر يوم عرفة، فأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة، دل على جواز أن يستظل الحاج بشمسية أو بأي قطعة أو رواق أو خيمة، كل هذا من الجائز ولا مانع منه، والممنوع أن يغطي رأسه بملاصق. فسار رسول الله، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام. قريش كان من خصوصياتها، من أعمالها الخاصة بها في الجاهلية، كانوا لا يقفون يوم عرفة بعرفات، عرفة لليوم، عرفات للمكان، كانوا لا يقفون يوم عرفة بعرفات، وإن يقفون في مزدلفة، يقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج من الحرم، لأن عرفة من الحل، ولذلك الذبح الهدي في عرفة ما يجوز ولا يجزئ للحاج. ممكن يذبحون أهل مكة من غير الحجاج، ممكن، أو مرافقي، أو يذبح مرافقه الحجاج الأضاحي لهم في عرفة، ممكن لغير الحجاج، أما الحاج فلا يذبح هديه إلا في منى وما يتعلق بمنطقة الحرم. فكانت قريش ما تخرج من مزدلفة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمر إلى أن وصل إلى عرفة، فأجاز رسول الله حتى أتى عرفة، مشى حتى وصل عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، دل على استخدام الإمام والعالم ومن له شأن وفضل والناس يحتاجونه، لو استخدم بعض أصحابه وبعض رعيته لخدمته، فهؤلاء سبقوا رسول الله لتجهيز الخيام الصغيرة في نمرة، فنزل بها. وبقاؤه في نمرة في وادي عرمة، وهو واد كبير وأرض رملية موجود ما زال، اختلف العلماء هل هو من عرفة أو خارج عرفة، ومسجد نمرة هل هو جميعا من عرفة أو بعضه من عرنة اللي يعد من خارج عرفة، ففيه خلاف عند أهل العلم، خلاف مشهور بين أهل العلم، ينبني عليه من بقي في الوادي طيلة الوقت هل يعتبر وقف أم لا. ومن فوائد هذا الحديث يقول فنزل بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل طيلة الصباح في وادي عرنة، أخف عليهم من الجلوس أو البقاء في الجبال، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، زالت الشمس يعني في أول وقت الظهر هيئت وجهزت، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ففتح الله عز وجل آذان الناس لسماع خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الخطبة العظيمة التي فيها أحكام عامة هي وحدها تحتاج إلى محاضرة، ولا أقول ذلك مبالغا. تأملوا في الألفاظ، فالنبي صلى الله عليه وسلم عظم الدماء، وخطب الرسول عليه الصلاة والسلام سبع، معلش، خطب الرسول أربع، خطب في اليوم السابع، وفي يوم عرفة، وفي يوم العيد، وفي اليوم الثامن، هذه خطبه عليه الصلاة والسلام عند بعض العلماء. والإمام أحمد ما يرى أنه خطب اليوم السابع، بل خطب ما بعده الثامن، ويوم عرفة ويوم العيد في منى. هذه خطبة عرفة الشهيرة، لاحظوا أنه قال إن دماءكم، عظم أمر الدماء والأموال في خطبة، في حديث أبي بكر في الصحيحين في خطبته في منى قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، فهو أشار إلى قضية الأعراض والمحافظة عليها وتعظيمها، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فهو عليه الصلاة والسلام يعلم أنهم يعظمون اليوم والشهر والمكان، الشهر الحرام واليوم المحرم والمكان المعظم، فبين أن أموالهم وأعراضهم ودماءهم عليهم حرام كحرمة اليوم والشهر والمكان. وهذا من بلاغته عليه الصلاة والسلام، من اختصاره المعاني وأعطي جوامع الكلم. ولو أردت أن تخطب بمثل هذه الخطبة وتفسر، تفصل هذه المعاني لن تقل قطعا عن نصف ساعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذه المعاني العظيمة في وقت يسير، وهذا من البركة. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر أن كل شيء من أمر الجاهلية قال فهو تحت قدمي موضوع، فهو أهان أمر الجاهلية وأسقط دماء الجاهلية، ووضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عمه قتل وهو صغير في الجاهلية، فترك المطالبة أو أسقط المطالبة به، ووضع الربا، تكلم عن هذا الجرم الاقتصادي والجرائم الاقتصادية العالمية وهو الربا، فلا بد أن يشير الداعية وطالب العلم والمرشد ومن له يعني شأن يرشد إلى مثل هذه المعاني في الحج، فيتكلم عن الدماء والأموال والأعراض والتحذير من الجاهليات والتحذير من الربا والغش في المعاملات والمحرمات. ثم تكلم عليه الصلاة والسلام عن الوصاة بالنساء، ثم حقوق المرأة والحقوق بين الزوجين، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ثم أوصاهم بالتمسك بكتاب الله. طيب لم يوصيهم بالتمسك بالسنة؟ ليس هذا إقرارا لمن يقول لا نأخذ إلا بالقرآن؟ لا، من كان صادق الأخذ بالقرآن سيجد أن في القرآن أكثر من 40 موضعا فيه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، استجيبوا لله وللرسول، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. دل هذا على أنها خطبة تعليم وليست خطبة جمعة، لأنه خاطبهم وردوا عليه، وكما وسيأتي ما السبب. وأحسن ما يقال عند الوصول لقبره الشريف إذا زرته أن تسلم عليه وتصلي عليه وتقول أشهد يا رسول الله أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فهو سمع من أصحابه ذلك في حياته فأقرهم، ثم قال اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد، قالها ثلاثا يرفع إلى السماء وينكتها إلى الناس. فيه تكرار الفعل وتكرار القول. ونختم سريعا بباقي ألفاظ الحديث. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، دل على أنها صلاة ظهر مقصورة معها العصر مقصورة مجموعة وليست جمعة، وهي خطبة واحدة، وما جاء أنها خطبتان عند البيهقي فهو ضعيف، فهي خطبة واحدة، والخطبة قبل الصلاة، ثم جمعت العصر مع الظهر، مع أنها وافقت يوم الجمعة، وافق يوم الجمعة يوم عرفة كما هو معروف في سنته عليه الصلاة والسلام. قال ولم يصلي بينهما شيئا، فيه أن المجموعتين لا يشرع التنفل بينهما. ثم ركب رسول الله حتى أتى الموقف، عرف كلها موقف، لكن وقف عليه الصلاة والسلام، جعل بطن ناقته قصوى إلى الصخرات، فدعا واقفا واستقبل القبلة، وجعل حبل المشاة بين يديه اللي هو طريق الناس بين يديه، وجعل صخرات الجبل عن يمينه، فهو لم يصعد الجبل ودعا وهو راكب. والأفضل في حقك الأخف، هل تدعو وأنت واقف أو تدعو وأنت راكب أو جالس، يعني جالس في الأرض، كل إنسان يرى، أو بل الإنسان على نفسه بصيرة. من فوائد هذا الحديث مشروعية استقبال القبلة. بعض الناس يستقبل جبل إلال اللي يسمى جبل الرحمة، تسمية خاطئة، يستقبلون الجبل والشاخص الذي في الجبل يظنون أنه مكان وقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعضهم يستقبله ويترك استقبال القبلة، بل بعضهم في الحرم النبوي وفي المسجد النبوي يخرجون خارج المسجد في الساحات يستدبر القبلة ويستقبل القبر ويدعو، تشاهدون ذلك، عادنا الله إياكم من ذلك. فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، استمر وقوفه عليه الصلاة والسلام إلى الغروب، وذهبت غربت الشمس، ذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، حتى تأكد من الغياب، بخلاف ما تفعله قريش وأهل الجاهلية، فكانوا ينفرون قبل غروب الشمس، فخالفهم رسول الله وأردف أسامة خلفه، اختار أسامة فقط، أسامة حبه وابن حبه وهو مولى، هذا ردا على أجلاف العرب حيث كانوا يحتقرون الموالي والأرقاء وعندهم طبقية، فالنبي عليه الصلاة والسلام خالفهم في ذلك ولم يردف معه إلا أسامة. يقول: ودفع رسول الله، وأي شرف وفضل من حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهده، ثم ناداه رسول الله وقال اركب معي. تصور أنك بين مع واحد من أهل العلم، وكل ما تفرق من صفات العلماء والصالحين والعباد وأخلاقهم والزهاد ومحاسن الأخلاق، بل في جميع الأنبياء تجدها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. فتصور أن أحد كبار العلماء يناديك من بين الناس يقول: تعال اركب معي في السيارة، تمشي معه من عرفة إلى مزدلفة، كيف والذي ركب معه أو الذي أركبه وأردفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث يقول: ودفع رسول الله وقد شنق للقصواء الزمام، يعني كان عليه الصلاة والسلام قد شد قليلا على القصواء حتى ما تسرع. ويقول: بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، هذا فيه مشروعية الهدوء عند النفرة من عرفة. وبعض الناس يذهب كأنه خارج لسباق أو خارج من قفص، كلما أتى جبلا من الجبال يرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. فيه مشروعية أن يكون أذان للمجموعتين، أذان وإقامتين للمجموعتين، ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله حتى طلع الفجر. لم يذكر جابر هنا أنه صلى الوتر، لكن جاء فيها حديث أخرى لأن جابرا ذكر أهم الأحكام، فلم يفصل كل شيء. فلا مانع من الوتر ولا مانع من قيام الليل، بل كانت أسماء رضي الله عنها وهي من عالمات وفقيهات الصحابة والصحابيات كانت تصلي قيام الليل وهي في مزدلفة، فلا بأس بالصلاة. لأن بعض الناس قد لا يأتيه نوم أو يكون قد شبع من النوم أول الليل والليل طويل، فلا مانع من صلاة ما شاء الله من الصلوات أو من النوافل. يقول رضي الله عنه: حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. المشروعية للصلاة يوم العيد في مزدلفة أن تكون أول الوقت، ثم استقبل عليه الصلاة والسلام القبلة ودعا، هذه من مواضع الدعاء وهي ستة: على الصفا، على المروة، وفي عرفة دعاء طويل، وفي المشعر الحرام دعاء طويل، ثم بعد الجمرة الصغرى، ثم بعد الجمرة الوسطى. ومن فوائد هذا الحديث يقول: فدعا الله، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده. فيه فضل هذه الألفاظ قبل الدعاء، فالإنسان قبل أن يدعو أي دعاء يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا. هذا هو المشروع في عموم الأدعية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على ذلك في النسك، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، ولم ينتظر حتى طلعت الشمس بخلاف ما عليه أهل الجاهلية، فكانوا ينتظرون حتى تخرج الشمس ثم يتحركون من مزدلفة. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأردف النبي عليه الصلاة والسلام الفضل بن العباس من مزدلفة إلى الجمرة، ولم يزل يلبي رسول الله. وأما الحصى فلم يثبت من أين أخذ له، فقال بعض أهل العلم من مزدلفة، قال بعضهم من الطريق، قال بعضهم من قرب الجمرة. وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، اللي هو الفضل بن العباس. ومن فوائد الحديث فيما يتعلق بالحج: حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. بطن محسر هذا وادي بين مزدلفة وبين واد صغير بين مزدلفة ومنى، أسرع فيه عليه الصلاة والسلام، قيل لأنه هناك أعيا وتعب الفيل اللي قدم لهدم الكعبة ورجع نكص لم يدخل الحرم أو منطقة الحرم. ومحسر قريب من منى، هل هو من الحرم أم لا على خلاف، فرجع. وقيل لأن أهل الجاهلية كانوا بعد عرفة يقفون في محسر ويبدأون بالمسابقات الخطابية والبلاغية، كل منهم يأتي بمدح وذكر نسبه وحسبه وذكر آبائه وأجداده، فالنبي عليه الصلاة والسلام تعمد خلافهم فأسرع في مكان قد منع منه الفيل أو في مكان كانوا يعظمون فيه الجاهلية فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فحتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة، دل على أن يوم العيد ليس له إلا الجمرة الكبرى وهي سبع حصيات كما هنا يكبر مع كل حصات بقدر حصى الخذف، وحصى الخذف هي الجمر الصغير أو الحصى الصغير الذي يوضع بين السبابتين، بين السبابة اليمنى أو العكس، بعض الناس يرمي باليسرى، ما يوضع من الحصى الصغير بين أصبع أو أنملة السبابة اليمنى مع وسط السبابة اليسرى ويرمي بها، هذا هو حصى الخذف. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف فقال إنه لا ينكأ عدوا وإنما يفقأ العين، لكن مثل به لأنه صغير، وضبطه بعض أهل العلم بأنه قدر حبة الحمص. يقول فرمى من بطن الوادي، والرمي من أي جهة شئت، لكن السنة أن تكون القبلة عن يسارك ومنى عن يمينك. ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، لاحظ البركة في وقته عليه الصلاة والسلام، فقد فعل هذه الأفعال. لاحظ أنه قبيل طلوع الشمس تحرك من مزدلفة ثم ذهب وعدد كبير معه، ولم يتحرك من الليل إلا الضعفة من أهله والعجزة، وأكثر الصحابة معه يمشون راجلين وراكبين، ثم ذهبوا للجمرة ثم نحر 63 بيده، ثم ترك باقي 100 لعلي، ثم انتهى من ذلك أمر من كل بدنة ببضعة منها، أخذ قطعة من كل بدنة من هديه فطبخت في مرقة، فأكل من لحمهما أو من لحمها وشرب من مرقها، يعني هو وعلي، لأنه الهدي لهم بمال رسول الله، وعلي دخل معه هدية منه عليه الصلاة والسلام، وربما ملك علي بعض هذا الشيء لأنه أتى به من اليمن، فتركه ينحر ما بقي. ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت وذهب وطاف الإفاضة، وهل سعى بعض الصحابة أو لم يسعوا؟ فصلى بمكة الظهر، أنجز كل هذه الأعمال الكثيرة في الصباح، صباح كصباحنا لا يختلف، وفي شدة الحر يعني في الصيف، والصيف والشتاء لا يختلفان إلا وقت قليل جدا في النهار بالنسبة للفترة اللي بين الفجر وبين الظهر. وجاء في رواية عنه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى بمنى الظهر يوم العيد، فيكون قد أنجز قبل الظهر. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام بني عبد المطلب، يقصد العباس وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب السقاية ورعاية الإبل والشاء للحجاج، هو المتخصص المتعهد بذلك للحجاج. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، يعني اسقوا الناس، يحثهم على ذلك لأنه بلا مقابل. وبالمناسبة ترى جميع الأعمال التي كان يعملها أهل الجاهلية من إطعام الحجاج والمعتمرين والزائرين زي نقصد للكعبة، كل هذه الأعمال يعملونها مجانا بلا مقابل، بخلاف ما عليه بعض الناس اليوم، فهو يتفنن كيف يستخرج المال من هذا الحاج الضعيف القادم من بلد بعيد الذي يجمع المال مع المال طيلة عمره حتى يأتي للحج. فكان أهل الجاهلية يتنافسون ويتسابقون لبذل المال في الحج وللحجاج وتعظيم الحرم والحرمات والكعبة، ولهم في ذلك مواقف كثيرة ليس هذا مجالها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انزعوا بني عبد المطلب، فهو يحثهم أن يحتسبوا في سقاية الناس، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، يعني لو شاركهم الرسول واستقى معهم من الدلو كان الصحابة يعملون ذلك، أقل من يعمل سيعمل معه هذه الطريقة 50,000، 50,000 في بئر واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكيم ورحيم بأمته، لم يعمل ذلك حتى لم يعمل ذلك حتى ما يصاب بعض الناس يتدافعون الناس لتطبيق سنته لأنهم تكاثروا عليه. هل سعى رسول الله في القدوم ماشيا أو راكبا؟ قال ابن عباس مشى ثم لما اجتمع عليه الناس وكثروا ازدحموا عليه ركب حتى يشاهدوا فعله. هذا قول ابن عباس. فلو سقى مع العباس كان اجتمع جميع الصحابة للسقاية مثل لتطبيق السنة وقال خذوا عني مناسككم فهو خفف عليهم. وهو حكيم عليه الصلاة والسلام من ناحية فك الزحام وعدم حب المضايق والتضييق على الناس، فقد قال لهم السكينة السكينة، وقال اتقوا الله فإن البر ليس بالإيضاع، يعني ليس البر بالركض، أن الإنسان يركض في الحج حتى يحصل على الأجر. وكذلك نهاهم هنا أو هنا تقاصر أو ترك المشاركة في الاستقاء من بئر زمزم. قال انزعوا بني عبد المطلب، يقول فناولوه دلوا فشرب منه، يعني استقوا له أو سقوا له فناولوه فشرب. هذا هو منتهى حديث جابر، وهو مليء بالفوائد والعبر. فوائد الحديث أذكرها، هذا الشرح المجمل الآن. نعم إيه نعم خلاص صرت، لا أمزح مع الإخوة، نكتفي بهذا القدر لأنه وأعتذر عن هذه السرعة اللي سمعتم، وليس هذا حق هذا الحديث العظيم، فهو منسك عظيم كما ذكرت في أول المحاضرة، وكل لفظ منه لطيف ودقيق ولذيذ ومهم أن يذكر. كيف لا يكون لذيذا على المسامع وهو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، طريقته وفعله وهديه، كيف حج وكيف رمى وطاف وسعى، وفيه أشياء وفيه وقفات إيمانية وتربوية الأصل أن يوقف معها، يعني كما سمعتم ما يستطيع الشخص أن يذكر كل شيء، لكن لعل فيما ذكر غني عما لم يذكر. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، اللهم عافنا واعف عنا وتب علينا ويسر أمورنا واهد قلوبنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.